الفصل الثالث: أمانة منطقة الرياض. العمل البلدي الواقع والمأمول. خارطة طريق سابقة للقطاع البلدي. تقرير عام 1424 هجرية، 2003 ميلادية. العمل البلدي خارطة طريق سابقة للقطاع البلدي وردنا في عام 1424 هجرية، 2003 ميلادية، توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بإعداد تقرير يشتمل على أهم القضايا والمواضيع المرتبطة بأعمال الأمانات والبلديات واختصاصاتها والعقبات والمشكلات التي تواجهها. لحسن الحظ كنا قد أعددنا في أمانة منطقة الرياض تقريرا تشخيصيا للوضع البلدي في مدينة الرياض، بالإضافة إلى ملامح لنهج جديد وخارطة طريق للقطاع البلدي تساعده على التغلب في بعض التحديات التي تتعاظم مع الوقت، وتضع البلديات في الموقف الضعيف إزاء تقديمها للخدمات المطلوبة لسكان المدينة. طالبنا في التقرير بصناعة رؤية جديدة لمستقبل القطاع البلدي، ويستشرف مستقبل المدن والقرى، وبما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطنين، ويقلل التكلفة على الدولة. كنت قد أمضيت في ذلك العام في عملي حوالي 5 سنوات، وأستطيع أن أقول إنني قد اكتسبت من الخبرة ما يكفي لمعرفة الكثير من الظروف التي تمر بها البلديات، والكثير أيضا من العوائق التي دائما ما تواجهها البلديات في الوصول لأهدافها وطموحاتها في تقديم خدمات بلدية متميزة. وكنا في الأمانة في ذلك الوقت نتمتع برصيد جيد من المبادرات والإنجازات. رفعت التقرير إلى سمو الوزير، وأشرت في خطابي لسموه بأن ما حواه التقرير يظل بحاجة إلى دراسة ومناقشة مستفيضة أكثر، واقترحت إقامة ندوة برعاية سموه الكريم يشترك فيها أمناء المدن ورؤساء البلديات في مناطق المملكة، ويدعى لها من المتخصصين في علوم الإدارة وغيرها ممن لهم علاقة بقطاع البلديات، لمناقشة التقرير وأي طروحات قد تقدم من أصحاب المعالي الأمناء وأصحاب السعادة رؤساء البلديات، وذلك للخروج برؤية مستقبلية لقطاع البلديات. استعرض التقرير كثرة مشكلات البلديات وعوائق الإنجاز فيها، وما يصاحب ذلك من نقص في الكوادر والكفاءات وعدم الوضوح أو الدقة في بعض الإجراءات، وكذلك ضعف العمل والأداء المؤسسي، مما أدى إلى غرقها في المشكلات اليومية وغياب الرؤية الواضحة لمستقبلها وآليات تحقيق أهدافها. وتم التركيز على 4 جوانب تعد قواعد لانطلاق أي مبادرات أو جهود تطويرية وتصحيحية لقطاع البلديات عموماً ولإدارات المدن خصوصاً يمكن إيجازها في الآتي: أولاً، صياغة رؤية مستقبلية جديدة لقطاع البلديات. ثانياً، مواجهة الوضع المالي للبلديات ودعم استقلاليتها المالية. ثالثاً، تطوير مفهوم الإدارة الحضرية للمدن. رابعاً، إعادة النظر في برنامج البلديات لمنح الأراضي. بعد تقديم التقرير لسمو الوزير، وجه بأن يطلع عليه أمناء المدن 4 الرئيسية: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، لإبداء المرئيات. وبالفعل تم الاجتماع، وعرضت عليهم التقرير، وتناقشنا فيما فيه من أفكار وتحليل وخارطة طريق للمساهمة بالارتقاء بالعمل البلدي، وتمت موافقتهم بالإجماع على التقرير وبما جاء فيه، وتم الرفع بذلك لسمو الوزير مرة أخرى. لم تتجاوب الوزارة للأسف كما كان المأمول مع ما تضمنه التقرير، وأيقنا في الأمانة أن علينا أن نستمر في توجهاتنا وفي تطوير أعمالنا في حدود ما نملك من صلاحيات دون انتظار دعم من الوزارة، واعتبرنا ذلك التقرير بمثابة خارطة طريق نسعى نحو تحقيقها وتطوير مسارها متى اقتضى الأمر ذلك. سيتم في الجزء التالي تقديم عرض موجز لهذا التقرير، بدءا بعرض فهرس محتواه لإعطائه الصورة العامة له. تقرير عام 1424 هجرية، 2003 ميلادية. أولاً، البلديات رؤية مستقبلية عامة. ثانياً، المدن والاعتمادات المالية. المدن بين ضعف الإمكانات المالية وقوة الفرص المتاحة. المدن الاعتمادات المالية الحالية وال20 عاماً القادمة. المدن من ظل الاعتمادات إلى ذاتية الاعتمادات. ثالثاً، المدن والإدارة الحضرية. ما يخصص لأمانة مدينة الرياض هو 25% فقط من المفترض. رؤية مستقبلية لإدارة حضرية حديثة. ضعف في الإمكانات المالية ونقص في الكفاءات البشرية. المدن ومركزية التنمية، تعدد الأطراف المشاركة في القرار البلدي، المدن والمستجدات، قصور في المواجهة وبطء في المبادرات، المركزية واللامركزية في الإدارة الحضرية للمدن. رابعاً، الرؤية المستقبلية لبرنامج منح الأراضي. منح الأراضي من إيجابيات متعددة إلى سلبيات متكررة ومكلفة يدفع ضريبتها المؤجلة المواطن والمدينة. الرؤية المستقبلية لبرنامج منح الأراضي: الأراضي الواقع والمأمول بين الاستنزاف والاستثمار، الأراضي سكن لكل مواطن، هدف ممكن. أولاً، البلديات رؤية مستقبلية عامة. أشار التقرير إلى احتياج البلديات والمدن السعودية إلى إعادة نظر وتجديد وتحديث وتطوير ووضع رؤية جديدة لمستقبلها ودورها في التنمية، خاصة أن الخدمات البلدية لها التصاق كبير بالمواطن يتعدى علاقتها بالبيئة العمرانية لتشمل انعكاسات اجتماعية وسياسية واقتصادية على الوطن والمواطن. واقترح التقرير التأكيد على ضرورة صياغة، وإن صح التعبير، صناعة رؤية مستقبلية لقطاع البلديات في المملكة يستشرف مستقبل المدن والقرى والهجر، بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطنين ويقلل التكلفة على الدولة من الناحيتين المالية والإدارية. من الناحية المالية، من المهم أن تشمل الرؤية مستقبل المدن الكبيرة والمدن المتوسطة والصغيرة وتوازن التنمية فيها، كذلك دعم المدن الكبيرة نحو التوجه للاستقلالية المالية والإدارية واعتمادها على إيراداتها الذاتية وتخفيف العبء على الإدارة المركزية، بما يضمن لها زيادة الدعم المالي والإداري للمدن الصغيرة وانتشالها من الانحسار على خارطة التنمية السعودية. فالمدن الكبيرة يجب ألا تعتمد في مواردها على الدولة، وبالإمكان محاكاة تجارب عالمية كثيرة في زيادة إيرادات المدن، بما يضمن عدم الإثقال على المواطن ولا يثقل في الوقت نفسه على الدولة. في الصرف على مدن كبيرة قد لا يكون من المناسب دعم تمركز التنمية فيها. الجدير بالذكر هنا أنني قد ذكرت لسمو الوزير في التقرير أن من المناسب توجيه كامل ميزانية البلديات إلى المدن المتوسطة والصغيرة، وترك المدن الكبيرة لإيراداتها الذاتية بعد وضع الضوابط والحوافز لتطوير برنامج متوازن لرفع إيراداتها ورفع مستوى خدماتها. من الناحية الإدارية، رغم أن القطاع البلدي تأسس نظرياً على منهج اللامركزية الإدارية، فإن تجربة البلديات في تطبيق اللامركزية ولأسباب منطقية وعملية معروفة لم تخل من السلبيات. ولنجاح اللامركزية لابد من توفير الكفاءات الفنية والإدارية، وهو الأمر الذي ما زالت تعاني منه البلديات عموماً. وقد طالب التقرير بالتوجه نحو المزيد من اللامركزية والخصخصة وتفرغ الجهاز المركزي لمتابعة تطبيق وتنفيذ هذا التوجه، مدعوماً بالدراسات والتنظيم والمتابعة والمراقبة وتكوين جو من المبادرات والتنافس بين الإدارات البلدية. من جانب آخر، فإن العلاقة بين الوزارة والأمانات وبين الأمانات والجهات ذات العلاقة الأخرى وكذلك بينها وبين بلدياتها الفرعية بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم إداري. فنظام البلديات الصادر عام 1397 هجرية 1977 ميلادية تقادم وتغير، بما يتطلب إعادة النظر فيه أو إصدار نظام جديد يتوافق مع المتطلبات والمستجدات للبلديات على العموم وعلى المدن الكبيرة على وجه الخصوص. وكذلك لابد من التفريق بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، وأن يتضح ذلك في الجهاز التنظيمي للبلديات مع مراعاة ما يوجد من اختلافات وظروف بيئية واجتماعية بين مناطق المملكة، الأمر الذي يجعل توحيد بعض الأنظمة والتعليمات العمرانية على كافة المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في كافة مناطق المملكة بحاجة إلى إعادة نظر. ثانياً، الاعتمادات المالية والتحدي الحقيقي للمدن السعودية. ركز التقرير على أن التحدي الحقيقي للمدن السعودية هو في انتقالها من الاعتماد الكلي مالياً على الدولة إلى الاعتماد الذاتي على إيراداتها واستثماراتها البلدية. وبلا شك فإن عملية الانتقال تتطلب التهيؤ والاستعداد وفتح قنوات جديدة وآليات مناسبة لتحقيق مثل هذا الهدف، مع ضرورة مراعاة البدء بخطة مستقبلية مرحلية وتدريجية لتحقيق ذلك، تتفادى أن يتم ذلك بنقل العبء على المواطن، بمعنى أعم ألا تركز البلديات على فرض رسوم وضرائب مباشرة على المواطن، الجانب الإداري البلدي هو أيضاً من الجوانب المهمة والأساسية التي يتطلب النظر لها وإعادة صياغتها وتطويرها، إذ لا بد من تطوير إداري يواكب المرحلة، ولا أقل من تعزيز مبدأ اللامركزية وتفويض الصلاحيات وما يتطلبه ذلك من دعم فني وتدريبي لقطاع البلديات. كذلك فإن الجانب الفني في قطاع البلديات بحاجة ماسة إلى دعم وتطوير، وقد يكون للبلديات في محاكاة تجربة البنوك السعودية مخرج مناسب، حيث استطاعت هذه البنوك وبمساعدة ومشاركة الشريك الأجنبي القوي المتطور أن تنتقل من مرحلة كان فيها فتح حساب في فرع من الفروع أو معرفة رصيد شخص أو تسلم نقد تجربة شاقة، إلى مرحلة تمكنت فيها من تحديث إمكاناتها وأساليبها وأن ترفع من مستوى استثماراتها وإداراتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية. والطريق مفتوح للبلديات لمحاكاة مثل هذه التجربة عن طريق المشاركة مع المتخصصين وذوي الخبرة، وكذلك إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لما هو قائم. إنها القدرة المالية، عندما تقترن بالإدارة والتخطيط يمكنها تغيير الوضع إلى أوضاع أكثر إيجابية، وبما يمكن المدن من الارتقاء بأدائها وما تقدمه لسكانها من خدمات. الوضع المالي للبلديات. تناول التقرير 1424 هجرية الوضع المالي الراهن للبلديات من جانبين. الجانب الأول أن ما يعتمد للبلديات غير كاف، ولا يمكن المدن والبلديات من القيام بمهامها على الوجه المطلوب، ولا يهيئها للاستعداد للمستقبل وتحقيق احتياجات السكان المتزايدة والمتنوعة إلى الخدمات. الجانب الثاني أن الفرصة متاحة جدا خاصة للمدن الكبيرة لاعتمادها ماليا على نفسها وتخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة، ولسيما أن المدن الكبيرة وحدها قادرة بمشيئة الله على مضاعفة إيراداتها عن طريق قنوات كثيرة لا تمس المواطن، بل يتم التركيز على جوانب مختلفة وعلى أنشطة متعددة بعيدة عن المواطن. وفي هذا الجانب تمت الإشارة إلى أن ميزانية أمانة مدينة الرياض في عام 1400 هجرية 1980 ميلادية كانت حوالي 1.6 مليار ريال، وكان السكان حينذاك في حدود 850 ألف نسمة، وكان معدل ما يصرف على الساكن من ميزانية البلديات في حدود 3000 ريال سنوياً، بالمقابل في عام 1420 هجرية 1999 ميلادية وصل عدد السكان إلى 4 ملايين نسمة، بينما نقصت ميزانية الأمانة إلى ما يقارب 600 مليون ريال فقط. وبذلك فإن ما يصرف كمعدل للساكن قد انخفض إلى 150 ريالا، مما يؤكد بأن قطاع البلديات في مدينة كالرياض كان المخصص له لا يتعدى ما نسبته 5% فقط مما يفترض أن يخصص له، خاصة إذا رغبنا المقارنة بين إنجازات عام 1400 هجرية 1980 ميلادية وعام 1420 هجرية 1999 ميلادية. ذكر التقرير أن ما تعيشه مدننا هو في الواقع ثمرة لجهود الدعم الحكومي خلال 3 أو 4 عقود مضت منذ بداية الوفرة، والاستثمارات الحكومية والاعتمادات المالية الكبيرة في السنوات السابقة. وإلا كيف استطاعت مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة احتواء واستيعاب النمو السكاني المضطرد وغير المسبوق؟ وذكر التقرير من أن لا مناص مع هذا التناقص المستمر للدعم الحكومي وما يقابله من نمو سكاني متزايد وتمدد مستمر في المساحة وزيادة المساكن وتغير نوعية الخدمات البلدية المطلوبة من إعطاء البلديات المزيد من اللامركزية والمرونة والاستقلالية المرشدة للانطلاق من الروتين وإيجاد مصادر لمواردها الذاتية، وأن لا خيار للمدن السعودية سوى الاعتماد على ذاتها في جلب وزيادة إيراداتها عن طريق قنوات جديدة تصاغ بطريقة ذكية تضمن عدم المساس المباشر بالمواطنين. ويحتاج الأمر إلى مبادرات فاعلة وجريئة وبخطوات منظمة وعملية. وذكر التقرير بعض الأسئلة التي بقيت حائرة وتنتظر الإجابات البلدية لها، ومنها على سبيل المثال: ماذا سنقدم لمدننا للـ20 عاما القادمة وما بعدها؟ وكيف سنؤمن الموارد في ظل احتياجات متزايدة ونمو دائم في السكان؟ هل يمكن لمدننا الاستمرار على مصادر دخلها المحدودة؟ هل يمكن للبلديات القفز إلى ذاتية الاعتمادات المالية؟ لماذا لا تطور البلديات استثماراتها البلدية؟ ماذا عن المدن المتوسطة والصغيرة التي لا موارد استثمارية لها؟ وكمحاولة للإجابة على تساؤل مهم، وهو هل ستقوم مدننا بتطوير قدراتها الذاتية والاستفادة منها وتنجح في تنمية وتنويع موارد تمويلها، أم تبقى معتمدة بشكل كامل على الدعم الحكومي؟ فقد استعرض التقرير عدداً من وسائل رفد وتمويل سعت إليها أمانة مدينة الرياض تدعم في مجملها متطلبات الاحتياج المستقبلي، وتغطي التناقص المحتمل لمخصصات المدينة في ظل الاتجاه العام نحو ضغط الإنفاق الحكومي، آخذة في الحسبان وكشرط أساسي أن يكون التمويل ضمن إطار السياسة الثابتة للدولة والقائم على عدم المساس المباشر بالمواطن، وألا يأتي عن طريق فرض ضرائب أو تحصيل رسوم أو تحميله عبئاً ثقيلاً على كاهله. ومن الروافد التي ذكر تقرير عام 1424 هجرية أن الأمانة اقترحتها ويمكن استثمارها لذلك الغرض إنشاء عدد من الصناديق مثل صندوق نزع الملكيات، صندوق الإيرادات، صندوق تمويل المشاريع، برنامج تطوير منح الأراضي، مشاركة البلديات للقطاع الخاص، تطوير لوائح الرسوم والغرامات والاستثمارات البلدية. أشار التقرير إلى أنه إذا ما تم دمج إيرادات هذه الصناديق وكذلك المقترحات المتعلقة باستثمارات أراضي المنح وغيرها مما يندرج تحت الهدف نفسه بصندوق موحد، صندوق للمدينة، فإن ذلك سوف يقدم للأمانة وفراً مالياً يمكن أن يكون منطلقاً في الحفاظ على حجم المنجز الذي تتمتع به مدينة الرياض وساكنيها، وتساهم في دفع عجلة التنمية بخطى واثقة للمستقبل. ثالثاً، المدن والإدارة الحضرية. طالب التقرير بضرورة استشراف المستقبل البلدي وإدارة المدن بإدارة ورؤية جديدة تضمن للبلديات تخطي العقبات والمعوقات البيروقراطية، وطالب كذلك بإعادة النظر في ترتيب العلاقات الإدارية للقطاع البلدي على مستوى المدن وكذلك المناطق، بما يعزز مبدأ اللامركزية ويشجع الاستقلالية المالية والإدارية، ويعزز من دور القطاع الخاص بالقيام ببعض مهام البلديات، مع التأكيد على الفصل بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي في هياكل البلديات التنظيمية، وأن يكون المفتاح لذلك ونقطة الانطلاق هو تبني برنامج جديد للإدارة الحضرية الحديثة للمدن والبلديات ينطلق من مبادئ اللامركزية وتفويض الصلاحيات ومحاكاة التجارب العالمية في إدارة المدن، وكذلك مشاركة بيوت الخبرة والدراسات والاستعانة بالكفاءات المتخصصة لنقل وتوطين التقنية ووسائل الإدارة الحديثة. كما أفرد التقرير عناوين فرعية منها ضعف الإمكانات المالية للمدن ونقص الكفاءات البشرية، مشيراً إلى أن وضع البلديات الإداري هو وضع غير متزن ويشوبه الارتجال والبعد عن العمل المؤسسي، ذاكراً أن البلديات ما زالت تتعامل مع قضايا التنمية والمدن بأسلوب إطفاء الحرائق بدلاً من الوقاية منها، وكذلك ردود الأفعال بدلاً من المبادرات وملاحقة التنمية بدلاً من توجيهها. وأضاف بأن البلديات لا هي التي تعمل بنظام البلديات الصادر عام 1397 هجرية 1977 ميلادية، ولا هي التي طورت نظاماً جديداً تعمل به، بل ولم يتم توثيق ما تعمل به. يصاحب كل ذلك غياب الهيكل التنظيمي الدقيق وعدم وجود الوصف الوظيفي، مع ترهل في توحيد أو توثيق الأدلة الإجرائية لأعمال البلديات. يضاف إلى ذلك عدم التحديد الدقيق لآلية التعامل بين إدارات البلديات المختلفة سواء المركزية أو الفرعية، مع التفاوت الشديد فيما يعطى من صلاحيات من وقت لآخر، الأمر الذي ترك قياس الأداء وقياس مستوى الصلاحيات بالنسبة لقطاع البلديات أمر لا يمكن الجزم بدقته أو حتى تحديده. فمن مركزية حادة جداً لأمور تفصيلية ودقيقة بالإمكان تركها للوحدات الفرعية في البلديات الفرعية، إلى أمور استراتيجية وتخطيطية وقرارات ذات مسؤولية متروكة للفروع. كذلك أوضح التقرير أن أمانة مدينة الرياض كانت تعمل في عام 1424 هجرية ب 25% فقط من عدد الموظفين الذين كانت تعمل به عام 1400 هجرية 1980 ميلادية، وذلك بدلاً من أن يتزايد أعداد الموظفين كنتيجة لزيادة عدد السكان، أو أن يتم الانفتاح على أو تبني التقنية أو أن توكل بعض المهام للقطاع الخاص. تضمن التقرير في العناوين الفرعية تعدد الأطراف المشاركة في القرار البلدي والمؤثرة في عملية إدارة التخطيط والتنمية العمرانية في مدينة الرياض، حيث يتفاوت تأثير كل من هذه الأطراف بحسب الظروف، فمنها ما هو مباشر، ومنها ما هو ذو تأثير توجيهي ملزم، ومنها ما هو ذو تأثير غير مباشر أو غير ملزم، وهكذا، وكلها مشاركات تفتقد للتنظيم وللعمل المؤسسي. وطالب التقرير بإعادة النظر في تعدد الأطراف المشاركة والمؤثرة في عملية إدارة التخطيط والتنمية العمرانية في مدينة الرياض. تطرق التقرير للتحدي الذي تواجهه المدن والمستجدات المستمرة وقصور الإدارات البلدية في المواجهة وإطلاق المبادرات، كما أفرد عنواناً فرعياً يعنى بالمركزية واللامركزية في الإدارة الحضرية للمدن. تم فيه التركيز على أن ما تعيشه المملكة كان مرحلة جديدة من التطور والنمو، الأمر الذي كان يتطلب حالة جديدة في إدارة المدن تتواكب مع حركة التطوير الإداري الذي تستلزمه تلك المرحلة من تحديث للأجهزة والإدارات الحكومية وتطوير الإجراءات بما يكفل تسهيل أمور المواطنين وتبسيط انسيابية العمل والإجراءات اليومية. مشيرا إلى بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها بعض البلديات، إلا أن مثل هذه الخطوات تظل في مفهوم علم الإدارة لا مركزية مكانية، وهي كخطوة أولى جيدة وضرورية في طريق اللامركزية الإدارية بما تعنيه اللامركزية الإدارية من استقلالية في القرار تضمن فتح المجال للإبداع وتنوع المبادرات وممارسة القدرات المختلفة وتشجيع الموهوبين وذوي الأفكار المميزة لرؤساء الوحدات الإدارية. ركز التقرير على ضرورة التوجه إلى نموذج الإدارة اللامركزية خاصة في مسألة إدارة المدن الرئيسية، وأن من المناسب إيجاد صيغة جديدة يمكن من خلالها وضع آليات مرنة ذات توجه نحو اللامركزية الإدارية بين إمارة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض والقطاعات الإدارية المرتبطة بها وما يتبع ذلك من ارتباطات بوزارة المالية، مؤكداً أن الرياض تحتاج إلى وضعية جديدة تهيئ لمرحلة تأسيس دور حيوي جديد للقطاع الخاص تنتقل بمفهوم العلاقة مع القطاع الخاص من دور المشاركة إلى دور الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات العمل التنموي الجديد. وفوق كل ذلك، فالمدينة بحاجة ماسة إلى دراسات واستشارات مستمرة تقوم بها دور الخبرة والمكاتب المتخصصة في مختلف اهتمامات ونطاق مسؤوليات ومجالات الأمانة. كل ذلك سيساعد إدارات المدن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب إدارة ورؤية جديدة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يهيئ مجالات جديدة للمساهمة في تعزيز إيرادات المدن والقطاعات الخدمية في المجتمع، ويسهم في تطوير إمكانات الصيانة والمحافظة على برامج ومكتسبات التنمية. رابعاً، البلديات ومنح الأراضي. سلط التقرير 1424 هجرية الضوء على أن برنامج منح الأراضي تحول من إيجابية متعددة إلى سلبيات متكررة ومكلفة يدفع ضريبتها المؤجلة المواطن والمدينة، وأن موضوع المنح طغى على جل أعمال البلديات وتحول من كونه أكثر المواضيع إيجابية للبلديات إلى أكثرها سلبية من جميع النواحي. فبالإضافة إلى الهدر للمخزون والرصيد المستقبلي للبلديات، فإن نظام المنح القائم وما تمارسه البلديات فعلياً لا يتعدى توزيع أراض غير قابلة للبناء لا يرى فيها المواطن سكنه المستقبلي، بل على العكس ينتهي به الأمر لبيعها وعدها سلعة استهلاكية. إن البلديات بطريقة المنح القائمة الآن تبذر بذرة التكلفة الباهظة لتقديم الخدمات لهذه الأراضي في المستقبل القريب، وتتصاعد سلبية المنح إلى أن تصل إلى استهلاك الأراضي داخل المدن، وما وصلت به الحال إلى أن تجد الإدارات الحكومية نفسها خالية اليدين من أراض تقيم عليها منشآتها الخدمية، فمراكز الشرطة والبلديات والدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة والتعليم وغيرهم يلهثون للحصول على مواقع لخدماتهم. ذكر التقرير أن لمنح الأراضي في الماضي دور فعال في تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، وقد أدت دورها كقناة من قنوات توزيع الثروة على المواطنين وتمكينهم من بناء وتملك وحدات سكنية خاصة بهم، إلا أن البرنامج شابه الكثير من السلبيات التي أقل ما فيها عدم المساواة بين الجميع في الفرص المتاحة وعدم خدمتها للأهداف التي بدأت بها كتوفير أراضٍ لبناء مساكن عليها، إلى ما آلت إليه الأمور من وجود عدد كبير من مخططات المنح غير المخدومة التي ستكلف الدولة الكثير لتوفير الخدمات لها. ونادى التقرير بضرورة إعادة صياغة لرؤية مستقبلية تتعلق ببرنامج منح الأراضي، تتضمن استبدال برنامج منح الأراضي ببرنامج لتوفير المساكن للمواطنين، وأن يكون هذا البرنامج برنامجاً عملياً وبجدول زمني محدد، ويمكن جميع المواطنين الراغبين تملك مساكنهم بخطوات ميسرة ودون أعباء مكلفة، فتملك المواطن لسكنه هو عامل استقرار اجتماعي واقتصادي للأسرة السعودية، إضافة إلى أنه عامل استقرار سياسي يعزز شعور المواطن بأنه شريك في هذا الوطن. حث التقرير كذلك على إعادة النظر في التعامل مع الأراضي، خاصة تلك التي تملكها الدولة، على أنها سلع استهلاكية تمنح وتوهب مجاناً دون أدنى عائد استثماري، سواء في إيرادات مستقبلية أو في تقليل تكاليف تخديم هذه الأراضي أو في سد حاجة الدولة في توفير أراض لمرافقها وخدماتها. وطرح التقرير السؤال عن الفائدة من تسليم أراض في مواقع بعيدة لم تخدم بعد وليس لدى البلديات الإمكانيات لخدمتها في المستقبل المنظور إطلاقاً، ليلجأ الممنوح إلى بيعها بمبلغ زهيد قد لا يساوي قيمة وأتعاب مراجعاتها. بل لعلنا لا نبالغ إذا نظرنا إلى أن أسلوب المنح الحالي في المدن الرئيسية يضع في الواقع بذور تكاليف مستقبلية باهظة. ونادى التقرير البلديات بضرورة التعامل مع الموجود المتبقي من الأراضي التي تملكها في المدن الرئيسية، خاصة على أنها رأس مال استثماري لها بالغ الأهمية، حتى إن تطلب الأمر إيقاف منح الأراضي في المدن الرئيسية وتوجيه المنح التي لا تستوعبها تلك المدن إلى المحافظات المحيطة بالمدن الرئيسية. أشار التقرير إلى أفكار ومبادرات كثيرة في هذا الشأن، منها ما يتعلق بضرورة المشاركة مع القطاع الخاص وفسح المجال له لأداء دور أكبر وأكثر فاعلية، سواء فيما يملك من أراض أو تطوير الأراضي الحكومية وتقديم الخدمات فيها مقابل امتلاك جزء منها. وفي الجزء الأخير من التقرير تضمن أهمية المسكن لكل مواطن سعودي، منوهاً بصندوق التنمية العقارية وما يقدمه للمواطنين من قروض ميسرة أسهمت في النهوض بمستوى العمران في المملكة العربية السعودية بشكل عام وتوزيع الثروة بين المواطنين، ومكنت الكثير من أبناء هذا الوطن من بناء مساكن لهم. ويعد صندوق التنمية العقارية من الخطوات المتميزة في برامج التنمية، وقد مثل خلال أكثر من 3 عقود أحد الأفكار الخيرة والرائدة التي أثمرت في توفير مساكن صحية لها تأثير اجتماعي وصحي واقتصادي إيجابي على المواطنين. وركز التقرير على أنه قد آن الأوان لتطوير برنامج الصندوق العقاري كما وكيف، خاصة أن هذه القروض تقوم بدور أساسي في توجيه نمط وحجم واتجاهات النمو العمراني في مدننا، وأن ما يزيد عن 70% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 30 سنة، مما يظهر الحاجة الفعلية للمساكن في الحاضر والمستقبل. وشدد التقرير على أنه وفي ظل زيادة عدد الراغبين من المواطنين في الاقتراض التي زادت معه مدة انتظار الحصول على القرض حتى وصلت إلى أكثر من 12 سنة، وقد تصل إلى ضعف هذه المدة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، إلى أن تتلاشى تدريجياً آمال الناس بالحصول على القرض، وأنه في ظل هذه الظروف فإن ذلك قد يفضي إلى توقف الصندوق نهائياً. عدد التقرير مجموعة من الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل في هذا البرنامج ورفع كفاءته ليخدم شريحة أكبر من المواطنين وبفعالية أكبر. وأنهي هذا الجزء بالتأكيد على ضرورة البدء الفعلي في تطوير خريطة الإقراض العقاري وتوفير المساكن للمواطنين، وأن يكون الهدف الرئيس أن يستطيع كل سعودي وسعودية بناء مسكن خاص به متى ما أراد ذلك، شريطة أن يخصص من دخله ما بين 500 إلى 1000 ريال شهرياً ولمدة 20 سنة فقط.